تفسير سورة قاف. نعم. وهي مكية.
نعم. نعم. تفسير سورة قاف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات والمجد والمجد سعة سعة
والمجد والمجد سعة الأوصاف
والمجد سعة الأوصاف
سعة الأوصاف
سعة الأوصاف وعظمتها. وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها.
هذا راجع لمعنى المجيد. هذا راجع لمعنى المجيد. فإن التفسير ينبني على المعنى. فالمجيد هو ماذا؟ هو المجد سعة الأوصاف وعظمتها. سعة الأوصاف وعظمتها إذن يعود القرآن إلى أي سعة؟ وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات. ف عاد إلى سعة القرآن بأنواعه وهدايته التي لا يستطيع أحد إحصاءها ولا حصرها ولا عدها. فبركات القرآن عظيمة جدا وهدايات القرآن لا تنفد. نعم.
وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به. ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها.
صحيح. وأعظمها نعمة الإسلام والقرآن. من الذي يقدر نعمة القرآن يا أخوان؟ قليل جدا من الناس يقدر هذه النعمة. كما أنه قليل من الناس الذي يقدر نعمة السنة الإسلام الصحيح. ما تجد واحدا ينافس واحدا الآن في السنة ولا في القرآن في حفظه وتعلمه والقيام بحقوقه. إنما تجد التنافس في الدنيا في الدرهم والدينار. ولهذا مثلا ترى الواحد يلقى الآخر. هل أنتم سمعتم واحدا لقي آخر فقال مبارك ولدك سمعت أنه ختم القرآن ما شاء الله مبارك وكذا. لكننا نبارك على حصول الطالب على 100% لدخول كلية الطب. والناس يتظاهرون هذا عنده مناسبة عظيمة عنده نجاح ولده اليوم نجح في الثانوية العامة ويدخل كلية إيه كلية الطب ونتبادل الهدايا. وإذا صار طبيبا أو مهندسا أو ضابطا أو كذا أو كذا أو كذا تبوأ المكانة العالية في المجتمع وصار يحسد فلان هذا ما شاء الله ابنه هذا أكبر طبيب في كذا كذا. وما بقى لو طبيب في الشرق الأوسط وما لو هذا طبيب تبنته أمريكا وما لو أخذ جائزة نوبل. هذه كلها مفاخر جاهلية عند الناس يتنافسون فيها وتصارعون. لكن ما وجدنا هذا فين؟ في القرآن. ولا وجدنا من يعرف إذا كان هذا الولد ختم أو ما ختم كيف إذا كان عاملا بالقرآن. والنبي يقول كما في حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة بحق إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار هذا يغبط. ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ينفق الليل والنهار هذا الذي يغبط. نعم.
ولهذا قال تعالى
لكن يا اخواني هنيئا 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 لأهل القرآن الذين يحفظون ويعملون به ويدعون إليه. ما في مقام أعظم من هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وليس الشيء العظيم يتنافس عليه كل الناس والسقطة من الناس. الشيء العظيم معروف بعيد عن منافسات السقطة بين الناس. إنما الشيء العظيم لا يتنافس فيه إلا أولو البصائر أولو الألباب. ولهذا حاصر الله التدبر والتفكر في هذا على ماذا؟ على أهل التفكر. لآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لأولي الألباب. ومن أولو الألباب؟ كم في البلد من أولي الألباب؟ كل أهل البلد أولو ألباب مستحيل. وإنما النضر من أهل البلد من أهل القطر من أهل الحي من أهل المكان النضر هم الذين يتفقدون هذا. لهذا عرفت فلزم يا عبد الله القرآن القرآن حفظا ومدارسة وقياما وعملا به هنيئا لصاحب القرآن إذا عمل بموجبه وإذا قام بآياته هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له. نعم.
ولهذا
في أعظم من هذا يا أخوان؟ يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. كان النبي يقدم صاحب القرآن لما كثر القتلى حال الدفن، ها يخبر ثم يقدم صاحب القرآن، ما كان النبي يعدل بصاحب القرآن شيئا. ولهذا رفع النبي قدرهم ومقامهم يقرأ على ابن مسعود لأنه كان متميزا في القرآن، قال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. بل وجاء في الصحيحين أن النبي أتى أبي بن كعب وقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من الكتاب. قال أبي وبكى، قال أسماني الله لك؟ الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. فبكى رضي الله عنه. فأهل القرآن يرفعون، ولهذا يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنيئا يا أخوان للعامل بالقرآن، مش العامل بالدستور، مش العامل بالبدعة والخرافة والضلالة، مش اللي مضيع وقته على الطرق يسعى وكذا وإنفاقات. ما ندري الملايين بتيجي منين يا أخوان، ما ندري يا أخوان الملايين، احنا ما كناش لاقيين أصلا إفطار في الـ للمعتكفين. أه؟ 100 معتكف مش عارفين ننفق عليهم منين، لولا ان بعض المحسنين كان يتكفل بالله. لكن تجد الملايين طلعت منين؟ 5 ملايين سلفي يوم 29/7، ما دي 29/7 كانت سنة كام، لكن المهم انا حافظ التاريخ 29/7 سنتها يعني. وهذا احصاء السلفيين انفسهم لما نزلوا ميدان التحرير، 5 مليون سلفي. انا بحسب اقول 5 مليون سلفي، خلوهم كذابين في 3 يبقى بقى 2 مليون، خليهم كذابين في 3 يبقى بقى 2 مليون. 2 مليون في كام جنيه مثلا؟ لو اعتبرنا واحد ينفق 100 جنيه مواصلات واكل وشرب، يبقى 100 في 2 مليون بكام؟ كام يا اخوان؟ 200 مليون. 2 مليون في 100 في 100 جنيه يعطيك كام؟ اصفار كتير قوي. 200 مليون، 200 مليون، 200 مليون، يا 200 مليون، 200 مليون. يعني تستطيع انك انت تقيم دعوة سلفية ومساجد سلفية وكتب سلفية، ده هذه نفقت يوم واحد فقط. نعم. لكن اللي بيطلع على قائمة الحزب بيدفع نص مليون، قائمة الحزب بيدفع نص مليون عشان هينجح هينجح. كوبا كم الملايين؟ صارت اللغة لغة الايه؟ لغة الملايين، لغة الملايين. نعم.
لهذا قال تعالى بل عجبوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم، أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون أي الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم،
يعني تتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم هو بين ظهوركم هو الصادق الأمين. نعم. ما الذي استكثر عليه لما جاءكم وقال إن رسول رب العالمين، تتعجبون من هذا؟ نعم.
فقال الكافرون أي الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب أي مستغرب، وهم في هذا الاستغراب بين أمرين، إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء، فأي ضار يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟
يعني سبحان الله. نعم.
وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. ثم
نعم.
ذكر وجه
إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، هو يتعجب لكن تعجبه في غير محله دال على جهله. نعم.
ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم. قد علمنا ما تنقص الأرض
يعني لما استبعدوا أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه العظام البالية بعدما صارت ترابا أن يعيدها وأن ينشئها وأن يعيد خلقها، فلئن تعجبوا من هذا ألا يتعجبون من الخلق أصالة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. على ما تتعجبون من إعادة الخلق؟ أليس ابتداء الخلق أعظم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه؟ نعم.
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي من أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصي في كتابه. وعندنا كتاب حفيظ أي محفوظ عن التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم أو مماتهم. وهذا الاستدلال بكمال سعة علمه الذي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب، فقد كذبوا بالحق الذي هو أعلى أنواع الصدق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. كذلك جعلوا القرآن عضين.
هذا الأمر المريج، هذا الأمر مختلط عليهم، ما يستقرون على شيء، يقولون ساحر، يقولون مجنون، يقولون شاعر. نعم.
كل قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدري له وجه ولا قرار، فترى أموره متناقضة.
لا يدرى له وجه ولا قرار.
فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به فقد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله.
نعم، هذه قاعدة يا إخوان، هذه قاعدة. لماذا هؤلاء في أمر مريج مختلط؟ اختلفوا في القرآن، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الأقوال المتناقضة: كذاب، ساحر، مجنون، هذا قول البشر. لماذا؟ خذ هذه القاعدة: كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدرى له وجه ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة. فمبنى أهل الأهواء على التناقض دائما، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. يبقى إذن صفة أهل السنة والجماعة صفتهم ماذا؟ صفتهم عدم التناقض. وصفة أهل الباطل التناقض. نعم.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه.
الآيات إما أفقية يعني في الآفاق، الآيات الكونية، وإما آيات شرعية وهي النصوص الشرعية. نعم.
فقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة. فينظروا كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا، قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريها وتعجب مبصريها وتقر عين رامقيها
وتقر عين رامقيها لأكل بني آدم
وأكل بهائمهم ومنافعهم، وخص من تلك المنافع الجنة،
أي تنبت ما يأكل منه بنو آدم وأكل البهائم. نعم.
وخص من تلك المنافع الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير
وترتفع إلى السماء
حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثيرا من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم، وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض وتحتها من حب الحصيد أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره.
حب الحصيد يعني المحصود، أي الزرع المحصود، كل ما يحصد مثل الشعير والذرة والأرز والدخن، وهو الذرة الأصفر. نعم.
فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمي بالجهل، وذكرى يتذكر
تبصرة يتبصر بها من عمل جهل يتبصر بها من عمل جهل
وذكرى يتذكر بها من ينفع ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكل أحد بل لكل عبد منيب إلى الله أي مقبل عليه والخوف والرجاء وإجابة داعيه،
مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه.
وأما المكذب والمعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون،
ولو أتيته بمليون دليل كما قال سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم. فطالب الحق يكفيه الدليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل بل مليون دليل. نعم.
وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنع وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين.
وإذا أحكم خلقه فقد أحكم شرعه، والذي يدعن لأمر القدر الكوني يتعين عليه أن يدعن لأمره الشرعي، إذ لا فرق، ألا له الخلق والأمر؟ على ما تعتقد أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يموت إلا الله، ولا تعتقد أنه لا يعبد إلا الله، لماذا؟ قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. نعم.
وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له، وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم وألا يستمروا على ما هم فيه من التكذيب فيصيبهم مثل ما أصاب إخوانهم من المكذبين.
قال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذبه قومه، وثمود كذبوا صالحا، وعاد كذبوا هودا، وإخوان لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، وقوم تبع، وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام. فقوم
يعني
تبع
كأنها رتبة، مثل ما يقال الرئيس والملك وكذا يقال تبع، فتبع كانت وصفا لكل ملك يملك اليمن، كما أن فرعون كانت وصفا لكل ملك يملك مصر، وهكذا النجاشي وصف لكل ملك يملك الحبشة. نعم.
فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرنا الله عز وجل من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب لكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى ما جرياتهم على العرب، خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو المنشأ الأول على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كالذي يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفاة والرمم. فقال أفعينا، أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول؟ ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك، وليسوا في شك من ذلك، وإنما هم في لبس من خلق جديد، هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنه لا محل للبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء.
كما هذا لو أرادوا الحق، لو كان عندهم لبس فعلا في أن الله عز وجل كيف يعيدنا بعدما صرنا عظاما بالية، لو كان الأمر كذلك وهناك اللبس الحقيقي كذلك، لكان حل الإشكال ببساطة أنهم يقال لهم إن الخلق الأول لهو أعظم من إعادة هذا الخلق، فهذا معروف متقرر أن إعادة الخلق أهون من ابتدائه، مع أن الكل هين على الله سبحانه وتعالى، وليس شيء على الله سبحانه وتعالى عز وجل أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. الذي عنده لبس يسأل، وإذا سأل جواب، لكن هؤلاء ما عندهم لبس يريدون إزالة جوابه، وإنما عندهم العناد والعياذ بالله. ولهذا لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بهذا هل استجابوا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنتم هل تشكون أن الذي خلقكم هو الله؟ ما يشكون في ذلك، هؤلاء ما يشكون في أن الخالق الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ خلقكم، فكيف تستبعدون إعادة الخلق؟ كيف تستبعدون إعادة الخلق؟ نعم.
كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما
هذا باعتبار يعني ما يتقرر في النفوس أن إعادة الشيء هذه أهون من ابتدائه، أما عند الله فالكل هين، ليس عليه سبحانه وتعالى شيء صعب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم وذكورهم وإناثهم وأنه يعلم أحواله وما يسره وما يوسوس في صدره وأنه أقرب إليه من حبل الوريد. الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان وهو العرق المكتنف لثغرة النحر وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله فيستحيي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل
منا ليس له إلا الظاهر، فمن أظهر خيرا حكمنا عليه بهذا ومن أظهر شرا حكمنا عليه بهذا، لأن الإنسان لا يعلم ما في النفوس ولا يعلم ما في الباطن. ولهذا قال النبي الأسلام الله عنه
قال
أن شكرا
قال
أن
شكرا قال
قطع عن قلبه. فالإنسان علمه قاصر على الظاهر أما الله عز وجل يعلم السر وأخفاه، فالإنسان يخشى الله عز وجل. لهذا كان قبول العمل متوقفا على شرطين: الإخلاص وهذا يتعلق بالباطن، والمتابعة وهذه تتعلق بالظاهر.
قال وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال فيجعلهم فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحدا عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهما قعيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له ملازم له ما يلفظ من قول خيرا أو شر.
كل واحد رقيب عتيد، ليس كما هو مشهور يقال عن اليمين رقيب عن الشمال عتيد، كل رقيب عتيد، كل يعد ويقيد ويراقب ما يقوله الإنسان ثم يكتبه. هؤلاء الكتبة ماذا يكتبون؟ هل يكتبون كل شيء أو يكتبون ما يتعلق به الأمور التكليفية؟ نزاع بين أهل العلم وحاصله واحد، لأنه حتى لو كتب كل شيء يتلفظ به الإنسان فإن المؤاخذة والحساب لا يكون إلا عما يتعلق به تكليف، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول هذه نكرة في سياق النفي، ما يلفظ من قول يعني أي قول، هذا عام، ولكن المؤاخذة إنما تكون والمجازاة وكذا إنما تكون فيما يتعلق به تكليف، فيما يثاب عليه الإنسان أو يأثم عليه الإنسان. والملائكة تكتب ما يظهر لها. طيب كيف
الملائكة لا تعلم ما في الظاهر، الملائكة لها الظاهر، كل الخلق عندهم بنظارة، لكن الله سبحانه وتعالى يطلع الملائكة على ما في باطن الإنسان وتكتب الملائكة كتبها. طب لماذا الكتابة مع أن الله عز وجل يعلم كل شيء؟ هل الله عز وجل يقف عليه خطية حتى يحتاج إلى إحصاء الملائكة؟ الجواب لا، الله عز وجل لا يحتاج إلى كتابة الملائكة ولا يحتاج إلى شهود الأرض والسماوات والأشجار والأحجار لك بما تفعل، وإنما كل هذا من باب إقامة الحجج على الخلق وانقطاع المعذرة حتى يعلم الناس يوم القيامة أن الله عز وجل حكم عدل.
فقد جرحك هي التي نطقت وهي التي أخبرت بما تعمل، تنطق ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، كل هؤلاء ينطقون، والملائكة وأيضا الأرض والسماوات، كل هذا يشهد لك يوم القيامة ويشهد عليك يوم القيامة حتى يظهر عدل الله سبحانه وتعالى ظهورا لا ينكره أحد، لا ينكره أحد. أما المؤمن الحمد لله ما يحتاج إلى هذا حتى يعتقد، الله عز وجل يعلم السر وأخفى، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كل هذا، وإنما هو من باب تكثير الحجج والشواهد على الإنسان يوم القيامة حتى يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي هذا إشارة وبيان أن الإنسان يعنى بإقامة الحجج على الناس، فإن الله سبحانه وتعالى قد قطع المعذرة على الناس في البلاغ، فقد بلغ الناس ما يؤمنون به من حجج الله عز وجل في كتابه ومن إرسال الرسل وإنزال الكتب. فلماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ لإقامة الحجج على الناس حتى لا يكون لأحد من الناس معذرة عند الخلق، عند الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له حاضر لحاله، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
كل شيء مكتوب عليه راقب ربه وخاف الله عز وجل، خاف الله سبحانه، وخرج وأخرج من لسانه ما يحب أن يكتب في ميزان حسناته، لأن كل هذا مكتوب لك. شوف، أنا لما أتكلم هذا مكتوب، هذا مكتوب، والله عز وجل يتولى الحساب عليه إذا كان فيه الإخلاص أو ينعدم فيه الإخلاص، لكن هذا مكتوب. فإن ذكرت الله كتب ذلك، فإن سببت رجلا كتب ذلك، فإن اغتبت أحدا كتب ذلك. ولهذا كل منا هو الذي يسود صفحاته بما يريد، فمن سود صفحاته بالطاعات فهنيئا له، ومن سود صفحاته بالسيئات فالويل له. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك الذي دونته والذي رقمته والذي أودعت فيه حصائد عملك. فلهذا الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه على الكلمة، فربما كلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أي وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتأخر وتنقص عنه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى موقف القيامة فلا يمكنها أن تتأخر عنه، وشهيد يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها. وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد وحفظه لأعمالهم ومجازاته لهم بالعدل، فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون. ولهذا قال: لقد كنت في غفلة من هذا، أي يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخا ولوما وتعنيفا، أي لقد كنت مكذبا بهذا تاركا للعمل له، فالآن كشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك، فكثر نومك واستمر إعراضك، فبصرك اليوم حديد ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. أو هذا خطاب من الله للعبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه
ويزول عنه وسنه،
ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت،
لأن الآخرة صارت دار جزاء، فلا ينفعه الآن أن يندم، لأنه قد انتهى الوقت المحدد له، كما قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هذا الندم يبدأ منذ أن يجد ملائكة العذاب، فيندم على ما فاته من تفريط، فيتمنى أن لو أطال الله عز وجل بقاءه وعمره، ولكن كما قال سبحانه: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلهذا الإنسان لابد أن يعتبر: يا أخواني، خذ من صحتك لمرضك، وخذ من شبابك لهرمك، واملأ وقتك بما تحب أن تلقى الله عز وجل به. حقيقة أننا جميعا في غفلة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لسنا كالسلف الصالح الذين إذا قيل لأحدهم إن الساعة، لو قيل لأحدهم من الساعة تقوم غدا لما قدر أن يزيد في عمله شيئا، كما قال عبد الرحمن بن مهدي عن شيخ حماد بن سلمة، قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. السلف الصالح رحمهم الله تعالى الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار، يظمؤون عند الهواجر ويثنون الركب عند العلماء، ويسابقون إلى الخيرات وإلى الطاعات ويتنافسون فيها منافسة عظيمة، وعلى رأس ذلك هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانت أعمالهم عظيمة، أبو بكر رضي الله عنه الذي لم يسبق أحد. النبي يقول: أيكم شيع اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. أيكم الذي أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. أيكم كل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يقول أبو بكر: أنا أنا أنا. منافسة أبي بكر لعمر في النفقة، كيف كان عمر ينافس عثمان رضي الله عنه الذي جعل ماله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. علي رضي الله عنه البطل القائد الذي ضحى بنفسه وكاد أن يعطب وأن يهلك وأن يموت وأن يقتل لما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحب الكرام كانوا يتنافسون، وصار على ذلك التابعون رضي الله عنهم، فأحدثوا من العبادات والطاعات والمنافسات الشيء الكثير. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. الأوزاعي، أويس القرني، الشافعي، مالك، كل يترجم له بأنه كان من أعبد الناس، كل إمام من هؤلاء الأئمة، حتى كان في المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يحكي عنه ابن القيم ما يحكي رحمه الله عن عبادته واجتهاده وطاعته، حتى أنه ما رأى مثل نفسه، كذلك ابن القيم، وهكذا. فالمنافسة والمسابقة والمسارعة وملء الحياة بما تحب أن تلقى الله عز وجل به، وإلا الحقيقة
نحن في غفلة، هل يتكافأ عملنا مع علمنا؟ نحن نعلم هذا كله، لكن أين العامل منا؟ أين المنافس؟ أين المسابق؟ أين الذي يحافظ على الدقيقة من عمره فلا تضيع إلا في ذكره وطاعته سبحانه وتعالى، حتى لو نام احتسب نومته، كما التقى معاذ بن جبل مع أبي موسى الأشعري في اليمن فجعل يتذكران، يقول أحدهما أنا أقوم من الليل كيت وكيت وكيت، والآخر يقول وأنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أقوم وأنام فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فيتذكران الطاعة ويتذكران السبل الخيرات والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكننا في غفلة، قد ينشط الواحد منا في رمضان، ينشط في الاعتكاف، ثم يعود إلى غفلته مرة ثانية. وإلا لو علم كل واحد منا ونظر إلى أصحاب القبور الآن الذين لا يذكر الواحد منهم ربه مرة ولا يصلي ركعة ولا يصوم يوما، ولو كانت له أمنية لما فكر في ابنه ولا ولد. أنا أظن بل أجزم أن الواحد من أصحاب القبور لو خرج الآن على الدنيا لما قال أين بيتي، لكن سيقول أين المسجد، أين المصحف، ولو قلنا له أفطر يوما ما وافق، بعدما طالع وعرف أن الأقدار إنما تكون على حسب الأعمال الصالحة. حتى ولو كنت عاملا الصالحات فلا شك أن هناك من هو أعظم منك قدرا، فعلى الإنسان ألا يغفل وأن يستغل كل وقت في طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل، وملء حياته بما هو طاعة. لأن اللحظة إخواني، شوف لحظة اللحظة التي مرت علينا بعد صلاة الظهر لا تعود إلى يوم القيامة، فضلا عن قبل الظهر، فضلا عن أمس، اللحظة التي تمر عليك لا تعود إلى يوم القيامة. فإما أن أنك أودعتها خيرا أو أودعتها شرا، أو أودعتها شيئا لا يكتب لك لا في الخير ولا في الشر، وهذا خسارة أيضا، هذا خسارة. ولهذا الإنسان إذا ضاع الشيء منه دون أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا خسارة عليه. قد يقول قائل يعني نبقى نصلي دائما ونصوم دائما، طيب أكلنا شربنا نومنا عملنا كذا كذا، نقول بالنية يتحول إلى أعمال صالحة. من الذي قال لك بأن هذا لا يدخل في الأعمال الصالحة؟ عملك الذي تقضيه في حقلك في مدرستك في مصنعك، إن قضيت بذلك مثلا 8 ساعات، طيب بأي نية؟ نية أنك تعف نفسك وأنك تحصل مالا، لا تسأل الناس إلحافا وتنفق على ولدك، هذه نفقة تحسب لك، وتعف أولادك وهذه تحسب لك، لأن تترك ورثتك أغنياء أحب إليك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يبقى إذن بالنية يتحول لك هذا المباح إلى عمل صالح. يبقى إذن إذا لم تنوي فقط فقد خسرت خسرانا عظيما، لأنه لو ضاع من عمر الإنسان 8 ساعات في العمل و8 ساعات في النوم وساعتان أو 3 ساعات في الأكل والشرب وساعة في المباح، ماذا بقي لك؟ ما بقي لك إلى صلوات 5، هذه إن أديتها على وجه أيضا صحيح ينبغي أن تؤدى عليه، فأدركت الصلاة من أول وقتها وحضرت الجماعة وكذا وكذا من 24 ساعة. فلهذا الإنسان لابد أن يحاسب نفسه. قال بعض السلف لقد أدركنا أقواما حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار، يتنافسون في ذلك. ولهذا كان بعضهم كعبيد بن عيش رحمه الله تعالى شيخ البخاري يقول لقد بقي عبيد بن عيش 20 سنة تطعمه أخته طعمة العشاء، ما عنده وقت يأكل، تأتي أخته رفقا به تطعمه طعمة العشاء وهو يذاكر ويدرس العلم، ولربما مضى شطر من الليل فقال لأخته قربي لنا العشاء، قالت يرحمك الله لقد أكلت، يعني ربما ما انتبه إلى أنه أكل. وهذا موجود تجد عند الطلبة مثلا اللي بيهتم، شوف الثانوية العامة وشد الطوارئ اليوم، الولد ما ينتبه إلى الأكل، ولا الأم ربما تجري بالسندوتش وراء الولد، يا ولد كل، ما عنده وقت أصلا، ما عنده وقت يأكل، ولربما فعلا أطعمته وهو إيه وهو يذاكر، وإذا لم تطعمه كان يذاكر ويأكل، يعني هو يأكل ويمسك بالطعام ونظروا فين؟ ونظروا في الكتاب، وربما توقف فمه لما يتوقف فكره، لأنه مشغول بالإيه؟ مشغول بالسؤال، فيتوقف الفم ويمشي الفم إذا مشى الجواب معه، يعني صارت كل حاجة. ويدخل حمام كثيرا عزكم الله، أو لا يدخل، بين إمساك، بين إسهال، بين صداع، بين كذا، بين أعصاب، بين 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 مهدئات، بين إلى آخره. هذا لماذا؟ لأن عنده هم، لأن عنده هما عظيما. ما هو الهم؟ أن يتجاوز عقبة الثانوية العامة، تلك العقبة الكؤود التي لا يتجاوزها الإنسان إلا بإتقان المذاكرة. ولهذا كما قلت لكم الطالب في الثانوية يعمل على إيه؟ ها؟ يعمل على 50%، 60%، 70%، يعمل على 100%، 100% هو داخل الامتحان يجيب 100%. لو صاروا 99 أو 98 حزن حزنا شديد، حزن حزنا شديدا، مش زي زينا مثلا زمان كان واحد مثلا لو حل سؤالين من ثلاثة بركة كويس أو ينجح، لكن لا اليوم ما ينفعش سؤالين من ثلاثة لا أبدا، وإنما بيعمل على 100%. إن صاروا 98 فالعزاء العزاء، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده وجه مسمى، فلتصبر ولتحتسب يا بني. والواحد بقى يجيب نصوص الآخرة، يا بني ولا يهمك الدنيا زائلة مش مشكلة كذا وكذا، المهم صحتك، المهم عافيتك يا بني، وكأنك تعزي في واحد فعلا يعني فقد أعز الناس عليه وأعز الأحباب عليه. ولهذا إذا أردت تصور مدى منافسة السلف في الأعمال الصالحة، تصور مدى منافسة أبنائنا اليوم وبيوتنا اليوم في هذه المسائل، حينئذ لا تستغرب أن يكون أبو بكر رضي الله عنه شيع جنازة وعاد مريضا وأطعم مسكينا، عادي جدا، عادي جدا. الولد اليوم يتفوق أستاذة، يتفوق الأستاذ، الولد في الثانوية العامة أفضل من الأستاذ، الأستاذ ده دخل امتحان مش هجيب هذه النتيجة، الولد سيبويه في النحو وابن مالك في الصرف وفي الكيمياء ما أدري مين وفي الأحياء ما أدري مين وفي الفيزياء ما أدري مين، صحيح صحيح الولد ما زال عقله يعني غضا طريا يحفظ ويفند ويبعث كده وكده. إذا نظرت إلى بيوتنا اليوم تصورت بيوت السلف، لكن في الوجه الآخر وفي الجانب الآخر وهو جانب الآخرة، قيام الليل يقوم الليل، مواصلة النهار بالليل يواصل النهار بالليل، الانشغال عن الطعام والشراب، الانشغال عن الطعام والشراب، أن يفر من أخيه وأمي وأبيه، يفر من أخيه وأمي وأبيه، ما يلتفت. الأم رغم تعبها لا تكلف ابنتها بكأس شاي، رغم تعبها من أجل أن تتفرغ البنت لهذا، الأب رغم تعبه لا يكلف ولده بشيء معروف. حتى في مرتبة اليوم أنا قلت لكم بعض الإخوة يقول على مدار سنة لم أجامع امرأتي، على مدار سنة لم أستغل عمل أجامع امرأتي، لأن أجامعها وهو مكتسب بالليل والولد في الشقة بيذاكر هيحرج، وأنا لا أريد أن أسبب له أدنى حرج نفسي، لهذا باب الغرفة مفتوح طوال الليل، باب الغرفة مفتوح عادي يبني مباح، هذا خلاص نوينا ألا نعاشر في هذا الزمان حتى يتجاوز الولد العقبة الكؤوس. فلهذا ليس ببعيد أن نتكلم، إذا قيل لحماد بن سلمة إن الساعات تقوم غدا لما قدر أن يزيد في عمله شيء، لأن الولد في هذا لم لا يستطيع الولد أن يزيد في مذكراته شيء، خلاص حتى إن العقول أحيانا تقف من كثرة المراجعة، من كثرة المذكرة يتوقف عقل الولد، خلاص ما عنده شيء يزيد عنه، مذكرة ذاكر، راجع راجع، الامتحانات أنهاها، الأستاذ أستاذين ثلاثة في المادة، خلاص ما قدر أن يزيد في عمله شيء. إذا ليس ببعيد أن نرى هذا عن السلف الكرام رحمهم الله تعالى. فلهذا أنا أقول دائما هذه الصورة صورة تقريبية لجهاد السلف وجهادنا اليوم. إذا عندنا الطاقات، عندنا الإمكانيات، لو كانت هذه الهموم همومنا لو وجدنا ابن عمر في الحلقة، ولو وجدنا ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، ولو وجدنا ابن عباس ينام في وسادة النبي صلى الله عليه وسلم يرقب عبادته بالليل، ولو وجدنا ابن مسعود رضي الله عنه يتلو القرآن وكذا، ولو وجدنا أبي بن كعب كذلك، ولو وجدنا الصحابة رضي الله عليهم، ولو وجدنا أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، كل هؤلاء الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رأوا السنة والحمد لله. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في العام السابع، لكن سبحان الله قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات لكن والله كأنهم 400 سنة، بل ولا 400 سنة الذي حصله أبو هريرة في 4 سنوات ما يحصله أحد راوية الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه ترى في رياض الصالحين كده، يعني ما من حديث قل حديث يفلس من أبي هريرة رضي الله عنه، رواية أبي هريرة وعنه كل هذا وقد أتم 4 سنوات، لكنه قطع حجب الزمان فلزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا يتلى في كتاب الله ما حدثت حديثا، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، فكان يلزم بشبع البطن. أبو هريرة ما عنده بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقط من النبي ويروي، يلتقط ويروي، حتى قال النبي يوما أيكم يبسط رداءه، في رواية قال يا أبا هريرة أبسط رداءك، فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، فأخذ النبي شيئا ثم وضعه فيه ثم قال ضمه عليك، فضمه عليه، قال فما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواحد بالهمة العالية التي ترقيه قد يقطع حجب الزمان، وقد يكون بذلك إماما وعالما بحفظه ومداومته ومذاكرته واستشكاله، وقد يكون الإنسان أيضا أعبد الزمان إذا نظم وقته وعبأه بطاعة الله سبحانه وتعالى وحرص عليه حرصا شديدا كالحرص على الدرهم والدينار الذي لا يتفاوت فيه الوعد. واحد قد يمر على كم محل يا أخوان من أجل أن يأتي ببضاعة أرخص ولو جنيه واحد، لو هذا يبيع لك التفاح ب10 والثاني ب8 على البوسطة أو في آخر الدنيا بتذهب إليه من أجل أن توفر لنفسك جنيهين أو جنيهين أو 10 جنيهات في جملة مشترواتك، تفعل هذا ولا لا؟ تفعل هذا تحرص على الدرهم والدينار. أما أوقاتنا وأما حياتنا الحقيقة تذهب مهدرة، ولا أقول تذهب في المعاصي، فإننا كإخوة والحمد لله قد نبتعد عن هذا، يعني الحمد لله، لكن ما هو بهذا الهم ولا بهذا الذي يليق بك أنك تسأل عن المعاصي فقط. ينبغي أن يكون هناك المنافسة والمصارعة والمسابقة في الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما قال أويس لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء، يعني نافس الملائكة، أراد أن ينافس الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. وقال بعضهم اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطيني الصلاة في قبره، يعني يتمنى لو صلى في قبره ما يتوقف عن الصلاة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان في غفلة، ولهذا قبل أن تطبق العينان وأن تتجمد الأطراف وأن يتوقف اللسان وقبل أن يتوقف القلب، فاعمل لله عز وجل صالحا. يذكر لبعض الإخوة في وأنا في العمرة هذه جايبينه عن موجود هذا رجل من جدة، وهو صغير المهم أصيب بمرض تعطلت كل جوارحه إلا اللسان فقط، ما عنده إلا اللسان والعقل. ذهب إلى الطبيب، هو كان أخوه في أمريكا، ذهب إلى الطبيب في أمريكا وكذا، فقال ابن أخوك هذا ميؤوس منه، يعني هذا ميؤوس يا أيام بابي إيش وخلاص ويذهب، كل حاجة معطلة، يعني هو عبارة عن جثة هامدة موجود على السرير وينتقل به من هنا إلى هناك. المهم هذا وكان صغيرا طفلا مازال، فرجع به أخوه أو أيام إذا بالأيام تصل إلى شهور إلى سنين حتى جاء سن المدرسة. هو ذكاؤه عالي جدا، يعني عنده لسان وعنده العقل. المهم دخل إلى المدرسة الخاصة بذوي الحاجات الخاصة وكان متفوقا في دراسته، يخرج الأول دائما حتى حصل على ابتدائية وكذا وكذا. فلما عاد إلى السعودية بعد ذلك ذهب به المدارس، ما في مدرسة تقبله، ما أدري في المتوسط أو كذا، المهم ما في مدرسة تقبله، جاءوا بواسطة وكذا، المهم قابلوه في إحدى المدارس، يعني مجاملة، إذا بهم يفاجئون ويخرج الأول حتى دخل وهو على السرير، يأخذونه على السرير بعد الامتحانات على السرير ولا يكتب، مع واحد هو يملي عليه بس فقط، حتى داخل الجامعة، داخل كلية الإعلام، داخل كلية الإعلام وكذا، وصار وتخرج منها، ثم تخرج منها وحضر الماجستير والدكتوراه، وهو دكتور الآن، دكتور وكان عمره مقدر له ساعات كما يقول الايه الأطباء، وقصته موجودة على الشبكة موجودة. أنا نفسي رأيت أحد الإخوة جاءنا في الثانوية العامة موعظة للطلاب، لا يتكلم لا يبصر لا يسمع، لا يتكلم لا يبصر لا يسمع. يعني لو أنا أمامكم الآن أريد أن أدعوكم، أدعوكم كيف؟ ها؟ بلساني. طيب هاب أن أنا كفيف مش مشكلة، طيب لكن لما يكون معي لسان وأسمع ها؟ يمشي الحال. ككثير من المكفوفين فقدوا البصر لكنهم من العلماء كما والمفتين، ها؟ لكن لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، ثلاثة أشياء منافذ الدعوة والقبول، لكنه قد تعلم عن طريق تعليم البكم والصم وكذا عن طريق الإشارات. معه أحد الإخوة اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا نعرفه جيدا، عبد الرحمن هذا كان أسرته كلها بكم صم، لكن الله أنقذه من هذا، فكان سليما، أحد أئمة المساجد هو. فعبد الرحمن هذا عنده مهارة عالية جدا في التعامل مع هؤلاء لأنه كل أسرته كذلك، واخد بالك؟ فتعليم بالإشارات. فعبد الرحمن مثلا، وطبعا أخذ تعلم عن طريق الإشارات، فعبد الرحمن أي شيء يريد منه سؤال كذا يكتب على يده، على يده هو لأنه لا يبصر، يكتب على يده هو يفهم ويشير وكذا، وعبد الرحمن يترجم عنه، فعبد الرحمن هو لسانه. وقال كلمة مؤثرة جدا، وكلم الأولاد في الثانوية العامة، وانتوا الطرف العجيم فيه وكذا، واللي عنده سيارة واللي عنده واللي عنده، أين أنتم من كذا، وإذا جاء الموت وإخواننا في فلسطين وإخواننا، والله هذا كل هذا عبد الرحمن يترجم له. عبد الرحمن اللي انتم تشوفوا في التلفزيون اللي هو ترجم بالإشارات هذه، واخد بالك؟ وهو لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، ومعروف يقول أحاديث، ومعروف عمر بن الخطاب، ومعروف الرسول، كل دي بإشارات، كل دي بإشارات. يعني مثلا إشارة كده مثلا، هذا الرسول يعني الرود بن علي، الرود بن علي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عثيمين اللي هو كده اللي هو بن عنيزة، إشارة إلى العنز اللي هو بلك، هذا كده هذا ابن عثيمين، عمر بن الخطاب كده، يبقى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعندهم إشارات معروفة، عندهم معروف الراوي، معروف الحديث، معروف كل شيء، هذا معروف عندهم. حضرت لهم أكثر محاضرة ويجلسون ويبكون، والله كان مرة أحد المشايخ بيحضرهم في صلاة الكسوف وتكلم عن النار الذي رأى النبي في مقام الجنة والنار وكذا، وكانوا يبكون، كانوا يبكون ويتأثرون عن طريق الترجمة لهم. فهذا داعية لا يتكلم لا يبصر لا يسمع، ومع ذلك كان يؤثر في الناس. نعم، فالهمة العالية، ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله، لابد الإنسان من همة ترقي ومن علم يبصره ويهدي. نعم.
قال: وهذا كله تخويف من الله للعباد، وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يقول تعالى: وقال قرينه، أي قرين هذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول: هذا ما لدي عتيد، أي قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله، فيجازى بعمله. ويقال لمن استحق النار: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصي، المجترئ على المحارم والمآثم، مناع للخير،
أن يمنع الخير الذي عنده الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مناع لنفع ماله وبدنه، معتد على عباد الله وعلى حدوده، مريب أي شاك في وعد الله ووعيده، فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. ولهذا قال: الذي جعل مع الله إلها آخر، أي عبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فألقياه أيها الملكان القرينان في العذاب الشديد الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. قال قرينه:
فإن النار دركات، وإن النار لا تتفاوت على حسب الدركات، كما قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكما قال النبي في أبي طالب: وأنه في ضحضاح من النار. نعم.
قال قرينه: الشيطان متبرئا منه حاملا عليه إثمه: ربنا ما أطغيته، لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان، ولكن كان في الضلال البعيد، فهو الذي ضل وأبعد عن الحق باختياره، كما قال في الآية الأخرى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الآية.
يعني الشيخ هنا فسر وقال قرينه بغير قال قرينه، فقرينه في الآية الأولى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد من الملائكة، هذا من الملائكة، قال قرينه يعني من الملائكة هذا ما لدي عتيد، أي قد أعددت له وأحضرت له ما كتبته عليه. طيب والثاني قال قرينه: ربنا ما أطغيته، هذا قرينه من الشيطان، فالشيطان يقول له كما قال سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم. يبقى قرينه في الآية الأولى غير قرينه في الآية الثانية. قرينه في الآية الأولى قرينه الكاتب من الملائكة، وقرينه في الآية الثانية هو قرينه من الشياطين الذين كانوا يغرونه ويؤززونه على الشر وعلى المعاصي، فهؤلاء يتبرؤون منه يوم القيامة. نعم.
قال الله تعالى مجيبا لاختصامهم: لا تختصموا لدي، أي لا فائدة في اختصامكم عندي، والحال أني قد قدمت إليكم بالوعيد، أي جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي وانقطعت حجتكم، وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها.
نعم. إذن هذا هو الذي تنقطع به المعذرة على الخلق يوم القيامة، قال سبحانه: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي لا حجة لأحدكم ولا عبر لأحدكم، فقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أنني أنذرتكم وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وحصل البيان لكم، فلا عذر لأحد اليوم. فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد إلا ببلاغ الحجة، فالله عز وجل أبلغ الناس الحجة، ولهذا من لم يبلغ الحجة في الدنيا فإنه يمتحن يوم القيامة، ويأتيه الرسول يوم القيامة فيمتحن، لكن لا عذاب إلا بحجة، لا عذاب ولا مؤاخذة إلا بحجة، فإن قامت الحجة في الدنيا فالحمد لله، وإن لم تقم في الدنيا ولم يبلغك الرسول فإنه يأتيك الرسول يوم القيامة فتمتحن، لكن لا بد من بلاغ الحجة، لا بد. ولهذا قال سبحانه: وقد قدمت إليكم بالوعيد، قد قدمت إليكم بالوعيد، فلا بد من الحجج، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحجة هذه التي تقوم على الناس إنما تقوم بالألفاظ والفهوم، اللفظ والفهم. ولهذا أرسل الرسول بلسان قومه، ما جاء الرسول بغير لسان قومه، لأنه ما الفائدة أنه يتلو كتابا بغير لسانهم؟ ليست المسألة في الألفاظ، إنما الألفاظ التي تفهم، لا بد من فهم الخطاب. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذا لابد من البيان، لابد من البيان. ولهذا عندنا بلوغ النص، وعندنا فهم النص من الخطاب. ما المراد من هذا النص؟ البلوغ والدلالة، البلوغ والدلالة.
أما بقى المسألة في الفهم الذي يؤدي إلى الانتياز، فهم الانتياز
تفهم، هذا ليس باللازم، لأن هذا لا يعطى كل أحد، الله عز وجل يهدي ويضل، والناس قد يظهر النص ظهورا واضحا ومع ذلك ما يستجيبه، لكن لابد من بيان، من البيان، لأن النص قد يصلك ولا تفهمه أو تفهمه على غير جهته، فلابد من بيانه. ولهذا علي بن حاتم رضي الله عنه قرأ النص: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. النص واضح، وهو عربي، هو عربي، فنظر إلى النص حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماذا صنع علي بن حاتم؟ جاء بخيط أبيض، حبل أبيض وحبل أسود، وجعلهما تحت الوساد وينظر حتى يتبين، يأكل 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 ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طبعا متى يتبين بقى لك الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ إذا طلع النهار، إذا طلع النهار. فهذا فهم، والنص موجود، فهم هذا. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إنما خيط الليل والنهار، هذا بياض النهار وسواد الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وليس الحبل الأسود والحبل الأبيض. إذا النص موجود، فهم الصحابة من قوله سبحانه وتعالى بعض الصحابة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فهموا أن الواحد لا بأس ولا جناح عليه لو شرب الخمر إذا كان يتقي، يشرب الخمر إذا كان متقيا. حتى أرسل عمر رضي الله عنه من يصحي لهم الفهم هنا. إذا النص وبيان النص، النص والدلالة، الدلالة. أما مسألة فهم الانقياد، فهم الحجة، الفهم الذي يؤدي إلى الانقياد، هذا لا عبرة به في إقامة الحجج فيما يتعلق بمسائل الظاهرة كالشرك وغير ذلك، فهذه مسائل ما تحتاج إلى هذا الأمر. لكن لابد أن تنقطع معذرة الخصم وأن تبين له الحجة بيانا عظيما. يبقى بلوغ النص وفهم المراد من الإيه؟ من النص، ليس كما يقول هؤلاء ولا حتى النص يبلغه. طالما موجود قرآن في المسلمين خلاص، طالما موجود قرآن وموجود سنة في المسلمين خلاص، كان ينبغي علي أن يتحرك ليعرف القرآن والسنة، يبقى هو مقصر. طيب إذا الصحابة مقصرون، كان ينبغي عليهم أن يسألوا، كان ينبغي عليهم أن يعلموا يوم أن قالوا لا إله إلا الله وأعلنوا لا إله إلا الله، كان ينبغي أن يعلموا أنه يتنافى مع لا إله إلا الله: اجعل لنا ذات أنواط. مفترض هؤلاء ما يعذرون، كيف يقولون اجعل لنا ذات أنواط وهم قد قالوا لا إله إلا الله؟ أليس من مقتضيات لا إله إلا الله، من لوازم لا إله إلا الله، ألا يتوجه العبد إلى شيء مع ربه سبحانه وتعالى ويتعلق بشيء تحصل فيه بركة، أليس هذا من لوازمه؟ لماذا سألوا إذن؟ هذا كان ينبغي عليهم أن يسألوا. إذن هم فرطوا، إذن هم آثمون، ولا تقبل منهم لا إله إلا الله. أيقول قائل هذا؟ ولما قالت الجاريات: فينا النبي يعلم ما في غد. كيف هذا نبي يعلم ما في غد؟ كيف هذا؟ كان ينبغي أن يعلموا يوم أن قالوا لا إله إلا الله أن هذا يتنافى مع لا إله إلا الله. وعلى هذا القس، هذا الذي أساء، هذا الذي صلى صلاة باطلة، كان لا ينبغي عليه أن يصلي صلاة باطلة. كيف تصلي صلاة باطلة وأنت عندك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعليه سنلقي بالملامة على كل الصحابة الذين وقعوا في أخطاء، لأنه كان ينبغي عليه لوجود النبي بين ظهوره، مش بقى السنة، ليس البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه اللي ما يفتحه الآن في المسلمين إلا المتخصص، لا يفتح هذه الكتب إلا المتخصص، وليس بأي متخصص، يعني ما يفتح كتب الحديث إلا دكتوراه في الحديث، ولا يفتح كتب الفقه إلا دكتوراه في الفقه، هذا الغالب. يعني تلاقي واحد عالم في مثلا قسم عقيدة ملوش دعوة خاص بداود والترمذي والنسائي، أو واحد عنده حديث ملوش دعوة مطلقا بأصول السنة الأحمد ولا عقيدة طحاوية ولا له دخل بهذه، معروف كده تخصص، يبقى الواحد في التخصص تراه بحرا في الحديث والتحقيق والتخريج وكذا، ولئن سألت ما منهج السنة والجماعة تعرف كتاب اسمه كتاب شرح السنة البربري، ما يعرفش أصلا، ملوش دعوة. ده في الاعتقاد اصلا، معلش انا تخصص حديث مش تخصص اعتقاد، ناهيك بقى عن العوام. لا، ده النبي هو اللي موجود صلى الله عليه وسلم، النبي هو امام الامه، ما في لا اصول فقه ولا مصطلح حديث ولا اجتهاد في نص ولا شيء، النبي تساله مباشره يا رسول الله ماذا اصنع، اصنع كيت وكيت وكيت وكيت. لكن الناس ما تعلموا الدين مره واحده، كل الدين تعلم مرة واحدة، لا، الناس ما تعلموا دينها مرة واحدة، إنما حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسائل مسألة بعد مسألة وكذا، وقد يغيب عن الإنسان هذا الشيء ولا يغيب عن الإنسان الآخر. الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخلوا بلدا فيها الطاعون اختلفوا جماهير الصحابة، اختلفوا منهم من يقول ندخل لأن ما يصيبونه بقدر الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال لا ندخل، لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وفيهم عمر رضي الله عنه وفيهم سادات الصحابة، وكل اعتمد القياس العقلي بناء على الإيمان بالقدر أو بناء على الفرار من التهلكة. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان يقضي حاجة له، فوجد الصحابة قد اختلفوا، منهم من يقول ندخل ومنهم من يقول لا ندخل، فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منه. يبقى كل الصحابة الموجود دين هؤلاء خفي عليهم نص إيه؟ ها؟ إذا سمعتم عن، يعني النبي نص على نص المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم نص على نص المسألة نفسها، إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، لكن النص هذا خفي على من؟ على جماهير الصحابة، وعند من؟ وعند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حتى جاء عبد الرحمن فأعلمه. إذا في حاجة اسمها جهل، الجهل قد يجهل الصحابة هذا رضوان الله عليهم، يجهلون هذا، ومع ذلك لما جاء صاحب النص رجع الصحابة إلى النص. ميراث الجدة خفي أيضا على أبو بكر وعلى عمر وعلى كذا، حتى أخبر به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أظن محمد بن مسلمة أو كذا أخبر به. إذا هذا أمر موجود ومقرر وكائن. إنما تقول لي أصل وجود القرآن وجود السنة وبعدين ينبغي أن يتحرك، طب أنت تلزمنا أنا يا موقوذة ونطيحة ومتردية وما أكل السبع تلزمني بما لم تنزل به الصحابة؟ طب كنت تلزم الصحابة بقى بهذا اللي معه معلم واحد، مفيش حد عنده مكتبة، الصحابة مفيش حد عنده مكتبة خالص ولا كتاب موجود عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانش عنده بقى لا كتب وصول الفقه ولا كتب مصطلح ولا كتب لغة ولا كتب نحو، نحتاج احنا نقوم اللسان ونحتاج فنتعلم النحو والصرف واللغة، محتاجين نقوم الفهم، محتاجين أصول الفقه، محتاجين نقوم الاستدلال، حديث صحيح وضعيف عندنا حديث، محتاجين نعرف الأحكام، إذن عندنا علم فقه، يعني محتاجين إذن كل حاجة علم 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 علم، صارت عندنا عجمة في كل شيء، حتى القرآن ما نقرأه إلا أن يأتي الشيخ، يعني اذهب مثلا بصورة بالقرآن الآن إلى أعلى الناس رتبة علمية، دكتور، بروفيسور، استشاري، قل له خذ المصحف هذا واقرأ يلا سورة مريم، ما لم يكن قد علمه واحد قراءة القرآن، يقول لك كه يعص ذكر رحمة ربك، يا عم ما فيش حاجة اسمها في القرآن كه يعص دي، يقول له والله كافها يا عين صدها كه يا عص، اهو ده انا بقرأه في المدارس. كيف يقرأ كاف ها يا عين صاد؟ كيف يقرأ هذا ألف لام راء؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. لا يمكن يتحرك واحد فيهم من هذا إلا إذا كان عنده شيخ. يبقى دكتور مش عارف يقرأ الفتحة، مش عارف يقرأ الفتحة. إنما العرب الأصلي لا، العرب الأصلي ما عندوش نائب فاعل وفاعل ومصدر وصفة مشبهة وكلام من ده، ما يعرفش الكلام ده خالص. لو تسأل امرأة القيس إيه الفرق بين فاعل ونائبه يقول لك منين الكلام ده؟ مش معناه انه مش عارف نحو. لا، احنا اللي محتاجين. خلي بالك ان اللي بيعمل الحاجة ابو كريم اصلح الايه المكنة الان، يبقى اصلح ابوه. اوعى تقول ابا، اوعى يا ابني تقول ابا ولا ابي. الراجل ده هو ابو كريم، ابو هو الفاعل، هو اللي اصلح المكنة يبقى هو الفاعل. الفاعل ده لما يجينا ابو اسم اسماء الخمسة والستة يبقى في الرفع هنرفعه بالواو، يبقى تحط حرف اسم واو ابو. طيب لما انا بقى امره بكريم امرت ابا، بقى مفعول اهو مأمور، تقوم تجيب الواو دي تخلاها عصا واقفة يبقى بقت ابا. تمام. طيب اعطيت اجرة، اعطيت الاجرة الى ابي، يبقى مظبوط بحرف اسمه الى. الحرف ده لو سبق الكلمة يبقى يجر على قفاء على طول، يبقى أبي. فاحنا كده بنتعلم بعافية، أبو أبا أبي. لكن امرؤ القيس مش محتاج الكلام ده. امرؤ القيس يقول أصلح الميكنة أبو كريم، قدمت له الميكنة ولا أخرت له الميكنة؟ هو عنده خلاص معروف الإصلاح، وقع الميكنة قدمتها أخرتها بقت منصوبة، وأخرت أبو كريم ولا قدمته هو بقى مرفوع، فعلى طول عنده كده. كما يقولون لما جاء الولد المحافظ يعلم الولد القرآن، تبت يد أبي لهب وتب، هو صغير عربي صغير، فالمحافظ يقول له تبت يدا، يقول تبت يدان، يقول تبت يد أبي لهب، يقول تبت يد أبي لهب. تبت يد أبي لهب عند الإضافة، تحذف النون عند الإضافة، لكن لما يقف تبت يدا يقول تبت يدان، لأن ما في داعي الإضافة، الولد بالسليقة هكذا. ولهذا كان كيف يتعلم الواحد العربية وكذا يتقنها؟ يوم يحطوه في قبيلة وخلاص، حطوه في قبيلة يطلع ايه بس، صار العربي حجة في هذا الباب، صار العربي حجة، العربي حجة. حتى لو خالف المعهود عند العرب نقول لغة شاذة، ما نقولش مش عارف حاجة في النحو، دي لغة شاذة، لغة شاذة، لغة عند العرب شاذة. لكن ما يقال هذه هذا خطأ وانحراف عن لغة العربي، أخذت منه اللغة، أخذت منه اللغة. إذن أنت تحتاج الآن إلى النص، وتحتاج إلى البيان من النص، كما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى بيان النص. لأن عندنا مصطلح شرعي يا أخوان، عندنا فيه حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية. أنا محتاج الحقيقة الشرعية أيضا، الحقيقة الشرعية مش موجودة عند العرب. أتدرون من المفلس؟ المفلس هنا من الذي رمى له ولا دينار، حقيقة لغوية أو عرفية. ده المفلس عندنا اللي هو المفلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. إذا دي حقيقة شرعية، انتبهوا شرعا المفلس عندنا كيف وكيف. الصلاة دعاء حقيقة لغوية، لكن عندنا حقيقة شرعية للصلاة، أقوال وأعمال مخصوصة. يبقى لابد من البيان. لما تلزم الناس بحجج، تلزم الناس بحجج دون معرفة كل هذا، هذا صعب، هذا تكليف غير مقدور، هذا تكليف غير مقدور. وقد قدمت إليكم بالوعيد، لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد. عايزين بقى الوعيد هذا اللي تقدم، لابد أن يبلغ الناس هذا الوعيد حتى تقوم حجج الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. العجيب يا أخواني رغم كل هذه الأدلة لا تجد لأصحاب القول الآخر إلا إيه بقى؟ إلا شبهات كبيت العنكبوت. إنما إما يقولك الشيخ فلان مباشرة قال مش عارف ما فيش أي عضو بجاه، واخد بالك؟ وطبعا اي شيخ موجود لابد ان يعرض كلامه عن كتاب والسنه، او يقول لك ايه، اقول لك في اللغه يا اخي نسميه ايه، اللي بياكل بنسميه ايه، اكل، اللي بيشرب شارب، اللي بيكتب كاتب، يبقى اللي بيشرك مشرك. نقول له طيب واصل معانا، واصل معانا، واللي بيكفر كافر، واللي بيبتدع مبتدع، يعني اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك هذا ايه، اهو كفر، اهو كفر، لانه قال الكفر اهو، اما قال الكفر يبقى كافر، اما فعل الكفر يبقى كافر. مش انت عندك كده فعل الشرك يبقى مشرك، قال الشرك يبقى مشرك، طب قال الكفر يبقى كافر، يبقى اللهم انت عبدي وانا ربك كافر. يقول لك لا، طب ليه؟ اليس من اكل يقال اكل، من شرب يقال شارب؟ طب ومن قال الكفر يقال كافر؟ يقول لك لا، اصلنا في مانع، ولا بتشغلناش هلا. ايه مانع ده؟ هلا انت ما عندكش حاجه اسمها موانع من الاول. ايه مانع دي؟ انت جبت مانع دي منين؟ إيه؟ طب براحتك بمزاجك تؤمن بعض كده وتكفروا بعض، جايب لي مانع هنا؟ مانع ايه يا اخويا المانع؟ اصل اخطا، اخطا من شده الفرح. طيب ما هو جاهل، ما هو اكره، ما هو جاهل، يبقى انت ما تخليك على القاعده. قال الكفر كافر، فعل الشرك مشرك، ماشيين بقى على هذا الامر على طول. ليه بقى انت تيجي بقى هنا قال الكفر؟ لا اصل خلي بالك في مانع، اصل اخطا. طيب يعني في مشروع اسمه موانع اهو بقى. يبقى اذا نقول بقى، نرجع بقى نبدا من الف بقى، نقول اذا فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. قد يقول القول فنسمي القول كفرا، نسمي الفعل كفرا، ولكن الفاعل نفسه لا نسميه كافرا ولا نسميه مشركا الا اذا توفرت الموانع وانتفى، اذا توفرت الشروط وانتفت الايه، الموانع. لكن تيجي تقرر لي قاعده من ناحيه وتيجي تبطلها لي من ناحيه، يعني تريد تجعلها قواعد براحتك، يعني انت الفاعل مرفوع، لكن ان تكلمت انت ولحنت في الفاعل المرفوع هذا، اول ما نمسكك انت ازاي نصبت الفاعل؟ تقول اصل في لغه عند العرب تقول ان المثنى بياخذ حكما واحدا رفعا ونصبا وجرا. الا يعني انت اللغه اللي عند العرب في المثنى دي خاصه بك انت؟ يعني لما جيت انا نصبت الفاعل حكمتني وقلت انت جاهل باللغه، ولما جيت انت نصبت الفاعل جبت لي لغه بني فلان في المثنى اللي بيذهب حاله واحده، طب وده ينفع؟ ما هو اما القعد عليا وعليك، او القاعده لا نستفيد منها لا انا ولا انت. فانت الان مبسوط جدا بالقاعده دي، نسميه يعني ايه، اللي بياكل بنقول اكل، اللي بيشرب بنقول شارب، خلاص اللي بيقول كفر، اللي يفعل فيش نقول مش، هنسميه يا اخي، نسميه يا اخي، نسمي هذا اللي بتطوح حول القبر ده نسميه ايه؟ نسميه طائف. واللي بيذبح هذا نسميه ذابح، ذابح هذا كويس، ده مضبوط، نسميه ذابح، نسميه طائف، نسميه داعي، لكن نسميه مشركا لا بد من توفر الشرط وانتفاء النوع. الا يعني كان ابو جهل بقى، لا ابو جهل على الشرك اصلا، انما احنا كلامنا في المسلم. المسلم اذا اتى بناقض له حصانتان، حصانه في الوصف فلا ينتقل الانسان الى الكفر اللي بتوفر شروط وانتفاء الموانع، وحصانه في العذاب الاخروي فلا بد ان يكون قد بلغته الحجه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى عندنا حصانتان، حصانه في الوصف وحصانه في المؤاخذه، لا بد من الحصانتين. لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما في عذر لاحدكم، انا قد انزلت اليكم كتبي وأرسلت إليكم رسلي فقد قامت الحجج عليكم. نعم،
ما يبثل
صحيح يا أخواني، يعني الحقيقة الواحد قرأ كثيرا جدا في هذا حتى أجد دليلا تطمئن من كتاب، من سنة، من فهم السلف المنضبط دون أن تتناقض، ما أجد. لكن في المقابل تجد كتاب الله، تجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الأصول العامة والقواعد العامة للشريعة منضبطة، تجد عدم التناقض والحمد لله قائم. نعم،
ما يبدل القول لدي، أي لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيل ولا أصدق حديثا.
ولهذا
كان باب الوعد. الوعد لا يتخلف، فلهذا أبو بكر في الجنة لا يمكن يكون أبو بكر في النار، لأن هذا من باب الايه؟ الوعيد ولا من باب الوعد؟ من باب الوعد، لا يمكن يتخلف. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، كذا في الجنة، كل أهل بيعة السلطان كذا كذا كذا، كل هؤلاء في الجنة، يبقى كل هؤلاء في الجنة، ما يتخلف هذا. أما الوعيد فالله سبحانه وتعالى قد توعد الزاني وتوعد المرابي وتوعد أكل الربا وتوعد كذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل العقوبة وإلحاق العقوبة تحت المشيئة، فإن شاء غفر وإن شاء عذب، شاء غفر وإن شاء إيه؟ وإن شاء عذب. ولهذا تكلم من أبو عمرو بن العلاء تقريبا لما تكلم مع عمرو بن عبيد، لما طبعا المعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن إيه؟ أن يعاقب العاصي وأن يثيب الطائع، يجب. ولهذا المعتزلة من مات على الكبيرة فإنه يخلد في النار، ما يخرج من النار أبدا. ليه؟ لأنه يجب على الله عز وجل أن يعذبه ولا يخرجه من النار، يجب. فإمام الاعتزال بيتكلم مع رجل السنة فبيقول له يعني إيه، أليس الله يقول إن الله عز وجل يقول لا يخلف الميعاد وكذا، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، الله ما يخلف وعده، وبالتالي يعذب العاصي ويثيب المطيع. قال من عجمتك أتيت، أنت مش فاهم لغة، من أجل هذا أتيت. فرق بين الوعد والوعيد، أنت لم تفرق يا عمرو بن عبيد يا معتزلي بين الوعد والوعيد، فإن العرب تفرق بين الوعد والوعيد. أما الوعد، أما الوعد فمخالفته طعن، يعني أنا معدك بحاجة مكافأة وأعطيك إياها، ثم لا أعطيك إياها هذا إيه؟ يطعن فيا، أنا مش رجل كريم، يعني نقول مثلا سأعطيك كذا وكذا، فطارك عندي اليوم إن شاء الله تفطر معايا اليوم خلاص، وقد أعددت أنت العدة أن تفطر عندي، ثم أتيك بعد قبل الإفطار لك إيه؟ لا والله أنا مش فاضل اليوم، هذا ايه؟ لكن لو انا قلت لك لا ما والله انا اليوم صراحة انا مشغول، انا عايز اعزمك بس اليوم انا مشغول، فانا بعتذر اليوم ان شاء الله هبقى ارتب معاك يوم ايه افطر معاك تفطر معاي، وبعدين جيت قبل المغرب بنص ساعة صلت عليك، بالله عليك، بالله عليك تأتيني تفطر معاي، بالله عليك، واخد بالك انا كنت اسافر ولكن اجلت ليه السفر، وانا ودي تكرمني وتفطر معاي اليوم، بنقول ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا الرجل سبحان الله، مع أنه قال أنا لن تفطر معي، لكن لما خالف ذلك وأتى بهذا فإنه يقال كرم وجود. فالله سبحانه وتعالى قد يتوعد ويخلف، ويخلف بعلمه سبحانه وتعالى، العبد قد يكون عنده مقام يقتضي أن الله عز وجل يعذبه على هذا، ولهذا كان صاحب الكبيرة تحت المشيئة. أما وعد الله فلا يخلفه سبحانه وتعالى، فمن بشر بالجنة هذا في الجنة، الله عز وجل لا يخلف في هذا، لا يخلف وعده. فقال من عجمتك إيه أتيت، لم تفرق بين الوعد والإيه والوعيد. نعم نعم. قال السوار بن عبد الله يقول قال حدثنا أصمعي قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو هل يخلف الله الميعاد؟ قال لا. عمرو بن عبيد بيسأل أبا عمرو بن العلاء قال أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وعد على عمل عقابا، يعني أبو عمرو بن عمرو بن عبيد رأس الاعتزال يريد أن يلزم أبا عمرو بن العلاء بهذا، بيقوله إيه؟ بيقول له يا أبا عمرو هل يخلف الله الميعاد؟ قال لا. قال أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا أتراه يخلفه؟ قال لا. قال وكذلك إذا وعد عقابا. ملحظ الاختلاف بيننا وبين المعتزلة فين؟ في باب العقاب. فعمرو بن عبيد يريد أن يلزم أبا عمرو بن العلاء إنه طالما أنه ما يخلف وعد إذا أثاب، إذا وعد بالثواب، كذلك لن يخلفه إذا وعد، إذا توعد بالعقاب. قال
فكذلك إذا وعد مش توعد، كذلك إذا وعد على عمل عقابا. فقال له أبو عمرو رحمه الله: إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد إيه: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني إذا أوعدته أوعدته، إذا أوعدته أوعدته، لمخلف إيعادي، لمخلف إيعادي ومنجز وعدي، لمخلف إيه إيعادي اللي هو الوعيد ومنجز وعدي. ففرق بين الوعد والإيه والوعيد. أبو عمرو مش عارف يتكلم أصلا، عمرو بن عبيد لا يحسن الكلام، يقول: وكذلك إذا إيه إذا وعد على عمل عقابا. لا، ما يقال إذا وعد على عمل عقابا، إنما إذا أوعد على عمل إيه عقابا. ولهذا هذه اللغة يا إخواني هي التي ينبغي أن تعرف وأن تفهم، واخد بالك؟ يعني بغض النظر بقى عن أوجه النحو كذا، اللغة المتعلقة بالعقيدة لابد أن تفهمها. كما جاء أيضا رجل إلى أبي عمرو أيضا لما قال له: اقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هما طبعا ينفون أن الله يتكلم، فلو قرأ كما نقرأ نحن وكلم الله موسى تكليما، يبقى الله أسند إليه الكلام، إذن الكلام صفة لله عز وجل. هو يريد أن ينفي الكلام عن الله، فقال: اقرأها وكلم الله موسى تكليما. واستغل طبعا موسى على اعتبار أن موسى اسم مقصور، علامات الإعراب عليه مقدرة، سواء مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، ما يظهر عليه علامة الإعراب، والقرآن لم يكن منقوطا ولا مشكولا، يبقى اقرأ. لماذا تقرؤونها وكلم الله موسى؟ بمزكم أنتم أهل سنة؟ لا، اقرأها وكلم الله موسى تكليما. فقال له: هبني قرأتها هكذا، هبني قرأت وكلم الله موسى تكليما، فما تقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هتقول ايه بقى في دي بقى؟ هتحولها ازاي دي بقى؟ كلمه ربه ما ينفعش، كلمه ربه ما ينفعش، يبقى كلمه ربه. فالضمير هنا مبني في محل نصب مفعول به، يعني كلم الرب موسى عليه السلام. فمن الذي كلم ومن الذي كلم؟ الذي كلم تكلم هو رب سبحانه، والذي كلم هو موسى عليه السلام. فقال: هبني قرأتها هكذا. يبقى لابد تتعلم من لغة العربي ما ايه ما تقيم به اعتقادك. ففرق بين الوعد والوعيد. نعم.
وما انا بظلام للعبيد، بل اجزيهم بما عملوا من خير وشر، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟
طب يا اخواني، لو تمت المؤاخذة على شيء يجهله الانسان، وطبعا احنا معروف انا اجهل اطنانا من المسائل وانت تجهل اطنان المسائل، لو الانسان اوخذ على ما يجهله، هل هذا يا ترى يكون فيه ظلم للإنسان، حجة أن يقولها لربي: يا رب ما بلغني، يا رب ما عرفت؟ ألا يكون الإنسان حجة إذا جهل الشيء ثم تمت المؤاخذة عليه؟ يعني أنا الآن لو أخذتك على شيء أنت تجهله، لو أوخذ الصحابة ببطلان صلاتهم قبل أن يصلهم تحويل القبلة إلى بيت المقدس إلى الكعبة، ألا يكون هذا فيه مشقة وفيه حجة؟ يعني ما بلغني يا رب؟ لهذا العلماء فرقوا بين مسألتين مهمتين جدا: أن يجهل الإنسان أصل الحكم، هذه مسألة، أو أن يجهل الأثر المترتب على أصل هذا الحكم، هذه مسألة أخرى. الزنا حرام، هذا أصل الحكم. الزنا عقوبته إن كان محصنا الرجم حتى الموت، ولم يكن محصنا فالجلد 100 جلد. لو أن إنسانا جهل أن الزنا أصلا حرام، كان في مكان جهل أن الزنا أصلا حرام. أقول لك بلاش الزنا، همثل لك بمسألة سمعناها قد سئل عنها مشايخنا. رجل يجامع امرأته في نهار رمضان وعنده أن الجماعة إذا لم يحصل به إنزال فلا يعد حراما ولا مبطلا للصوم طالما فيش إنزال. اللي بيعلمه إن الجماع المحرم هو الجماع الذي يحصل فيه إنزال، إنما الجماع الذي ما فيه إنزال هذا ليس حرام. وكان يجهل هذا، فجامع امرأته في نهاية رمضان غير باطل ولا غير باطل؟ صوم صحيح ولا صوم
باطل؟ لكن الآخر يعلم هذا وجامع، لكن لا يدري
أن عليه كفارة صيام شهرين. كفارة أن الجماعة حرام. هذا الرجل نرد
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول تعالى مخوفا لعباده: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وذلك من كثرة ما ألقي فيها، وتقول هل من مزيد، أي لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين، غضبا لربها وغيظا على الكافرين. وقد وعدها الله ملأها كما قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه.
شوف التفسير السلفي، لما يكون الإنسان على منهج السلف ينضبط كل شيء عنده، فيقول هنا رحمه الله: حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه. يبقى أثبت قدما حقيقيا كما جاء في الحديث، يضع إيه؟ قدمه. أهل التأويل الأشاعرة وكذا لك إيه؟ قدمه يعني مقدم أهل النار، واخد بالك؟ مقدم أهل النار وليس القدم الحقيقي. لأنه لو لماذا نفهم القدم الحقيقي؟ يقولون أصل لو وضع الرب قدمه الحقيقي في النار إذن النار هتحيز القدم، والله عز وجل يحيزه شيء وكذا. هذه لوازم افترضوها في عقولهم، ولو أنهم أثبتوا قدما لا يماثلها أن العرش يحيزه، نفوا نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا لأن هذا يقتضي أن السماء تحيزه، نفوا كل شيء باللوازم العقلية. طيب ما نقول لكم على شيء، أنفوا ذات الله أيضا، لأن إثبات ذات الله عز وجل هيقتضي أيضا إثبات مماثلة بخلقه، لأن لنا ذوات والله له ذات، إذن هذا يقتضي مماثلة، إذن تنفوا الذات أصلا. ولهذا الأشاعرة يثبتون سمعا وبصرا وكذا وكذا وكذا. طب ما احنا نقول لكم طيب، ما هو سمع بمنطقهم طبعا، لا بمنع طبعا. طب انت تثبتوا سمع او تثبتوا بصر؟ تثبتوا سمع يبقى هذا اذن، والاذن هيبقى تقتضي راسا، والراس تقتضي كذا، يبقى اذا يمثل البشر، يبقى اذا ننفي السمع. لماذا تثبتوا سبع صفات؟ السمع والبصر والكلام والاراده والقدره والعلم والحياه، لماذا تثبتونها؟ طب ما هذا يقتضي التماثل ايضا، يبقى وقعتم في التناقض. لهذا شوف التفسير السلفي يضع رب العزه ايه قدمه المنزهه عن التشبيه، فان قيل كيف قدمه قلنا كيف هو، وانت هتنكر بقى القدم التي تقتضي التحيز. طب والله عز وجل سيحاسب عباده يوم القيامه، طب والرب بيضع يده سبحانه وتعالى على كنفه على عبده يوم القيامه، طب والله يكلم عباده يوم القيامه. نعم.
قال فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط قد اكتفيت وامتلأت.
إذن النار رغم ما يدخلها من الأولين والآخرين إلا أنه يبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل لم يمتلئ. طب هل في هذا تعارض مع قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ طيب ما هو بقي فيها فضله لم تمتلئ، هذا ملؤها. ولهذا يضع الرب قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. لما ينضم بعضها إلى بعض إذا أخذت ملؤها الآن خلاص. دل هذا على سعة النار رغم ما يدخلها من الأولين والآخرين. أما الجنة فإذا دخلها من الأولين والآخرين من دخل يبقى فيها فضل زيادة أيضا. طيب الله يضع قدما في الجنة فينزوي بعضها إلى بعض؟ لا، الله ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة سبحانه. يبقى الجنة ينشئ. ليه بقى يا أخواني فرق بين الوعد والوعيد؟ الله عز وجل لو أنشأ خلقا فادخلهم النار يبقى هذا ظلم ولا ما هو ظلم؟ أدخلهم النار بلا سبب. لكن لما ينشئ خلقا ويدخلهم الجنة ده نعيم، فلا يقال ظلم، هذا علم الله سبحانه وتعالى، وهذا كرمه وجوده عز وجل. لذا يدخل أقواما الجنة بغير عمل عملوه، لكن لو عذب أقواما بغير عمل عملوه يبقى هذا يقال إيه؟ هذا يقال ظلم. لهذا فرق بين الجنة وبين النار. نعم. ولهذا رواية جاء رواية شاذة في هذا، جاء رواية شاذة أن الله عز وجل ينشئ خلقا ليه؟ للنار. هذه رواية شاذة. نعم.
وأزلفت الجنة أي قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور، وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم التاركين للشرك صغيره وكبيره الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له، ويقال لهم على وجه التهنئة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب أي رجاع إلى الله في جميع الأوقات بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه، حفيظ أي يحافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أكمل الوجوه، حفيظ لحدوده من خشي الرحمن أي خافه على وجه المعرفة بربه والرجاء لرحمته.
عجيب الشيخ السعدي الحقيقة دقيق. شوف يقول من خشي الرحمن أي خافه على وجه المعرفة برب، خافه على وجه المعرفة برب. لماذا جعل على وجه المعرفة؟ لأن هذه الخشية، فرق بين الخشية والخوف. هو المعرفة. فالذي يخشى عنده خشية أكمل من الخوف، لأنها خوف على معرفة بالله من تخافه، أما الخوف هذا مجرد. فإذا ذكرت الخشية والخوف، وإلا فإذا ذكر الخوف وحده ومدح الخائف فإنه يدخل للخائف والخاش وكذا والراهب. نعم.
قال: ولازم على خشية الله في حال غيبه، أي مغيبه عن أعين الناس، وهذه الخشية الحقيقية. وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعة فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة. ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب، وأن هذا مقابل للشهادة، حيث يكون الإيمان والخشية ضروريا لا اختياريا، حيث يعاين العذاب وتأتي آيات الله، وهذا هو الظاهر. وجاء بقلب منيب، أي وصفه الإنابة إلى مولاه وانجذاب دواعيه إلى مراضيه. ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: ادخلوها بسلام، أي دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات والشرور، مأمونا فيه جميع مكاره الأمور، فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. ذلك يوم الخلود الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدرات، لهم ما يشاءون فيها، أي كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو حاصل فيها، ولهم فوق ذلك مزيد، أي ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجه الله الكريم، والتمتع بسماع كلامه، والتنعم بقربه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.
اللهم آمين. فلهم ما يشاءون فيها، ما يشاء الإنسان ويطلبه في الجنة يجده، وفوق ذلك الله عز وجل يعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا دليل على أن نعيم الجنة ليس متوقفا فقط على ما تطلبه. تخيل كل ما تطلبه تجده، كل ما في شيء تطلبه ولا يوجد في الجنة. تخيل دار يا أخي، ما تطلبه سبحان الله، ما تطلبه تجده، ومع ذلك وفوق ذلك يعطيك الله سبحانه وتعالى فوق ما تطلبه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا أدنى أهل الجنة منزلة رجل يأتي الله عز وجل به فيقول تمنى فيتمنى، تمنى فيتمنى، حتى إذا انقطعت أمانيه فيقول الله عز وجل: لك ما تمنيت عشرة أمثال. نعم.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمما كثيرة، هم أشد من هؤلاء بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار، وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله عز وجل وجحدوا آيات الله أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. فهل من محيص،
يعني هذا تهديد لقريش، فلتعتبر قريش بالأمم السابقة السالفة، فلستم بأشد بطشا من عاد ولا ثمود ولا قوم شعيب، وهؤلاء لما كذبوا الرسل أخذهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ قريشا بالعذاب العام لعلمه السابق أنهم سيؤمن منهم من يؤمن، وينصر الله عز وجل الإسلام على يديه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وملك الجبال ماذا قال لما خير النبي لو شئت لاضبط عليهم مخشبين؟ قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا خرج خالد. من قواد الإسلام يا أخوان؟ ها؟ ما هو خالد، عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، كل هؤلاء الذين كانوا لو يومها أخذهم العذاب لما بقي أحد. أبو سفيان رضي الله عنه. نعم.
هل من محيص؟
ولهذا الذين عبدوا الأصنام هم الذين هدموا الأصنام، الذين عبدوها تعلقوا بها هم الذين هدموها وحطموها وكسروها، مما يدل على أن نفس الدعوة طويل. لهذا الإنسان ما يستعجل عقوبة أحد، استعجل هدايته، يسعى في هدايته، يسعى في تعليمه. أنا أقول هذا كافر وهذا، تعال علمه الأول، علمه بين له كذا. حتى المبتدع الضال، حتى المبتدع الضال هذا المنحرف اللي يمشي مع كذا، الأول ادعوه يا أخي للسنة، ادعوه، مش تجلس فقط أنا مبتدع لا أكلمه. هذا رجل أبا لما مشى مع هؤلاء ولا هو ولا سمع حقا، كان معهم. طيب قربوا الأول وادعوه إلى الله عز وجل، ادعوه إلى السنة، ادعوه إلى السنة، بين له الحق، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بدعوتك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولهذا الواحد ما تكلمش عن حكم الهجر قبل أن يتكلم عن حكم الدعوة وبلاغ الناس الأول، تكلم عن بلاغ الناس. وإلا إحنا مجتمع الآن، مجتمعات إخواني المسلمين مبتلاة بالجهل. من يعلم؟ كأننا عند هشام البيلي اللي بيشرح مثلا كتب السلف، أقعد بقى في مسجد أم المؤمنين خديجة بين الأربع جدر، واخد بالك، والسنة البلع وجور، واطلعوا دلوقتي محدش يكلم حد إلا إذا كان من أهل السنة. دعوكم من كل هؤلاء أهل البدع والهواء، اسجروهم متجر الكلب، اهدى كلب وقط وفار والكلام من ده، واخد بالك. لا، الناس اللي بره دي مش سمع اللي احنا نقوله ده، الناس دايما سمعاه، واخد بالك. يبقى قبل ما اقوله بقى ما اقوله السلام عليكم، الاول اقوله الاول الدعوة يا اخي، الاول الدعوة، ده له حق عليا. اذا ضربتم في الارض فتبينوا، يا ايها الذين امنوا ضربوا في الارض فتبينوا، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، علموا الاول وبيلقي اليك السلام هو وعلى الاسلام الظاهر هو، تعلموا بقى، علموا. انت كنت كذلك، هو انت مولود مع شرح السنن البربهاري؟ يعني الدكتوره مطلعات ومعك كتاب شرح اصول اعتقاد السنه للخلال اللكائي او السنن الخلال؟ ما انت كذلك كنت من قبل. كلنا في مصر، كل اهل مصر، الصوفي والاشعاري والاخواني والتبليغي، كله متقطع. ما تعمليش يعني انت بقى ولد ابن تيميه من يوم ما تولدت، يعني كلنا كده. لهذا ينبغي ان يكون في رحمه قبل ما تهجر هذا شخص، بلغه الاول الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. تعالى يا اخي، انت شايفك ماشي مع الاحزاب ديت والناس ديت وكلام من ده، وده لا يجوز، واخد بالك. بس يا شيخ احنا عايزين ننصر الاسلام يا شيخ وكذا، يا اخي نصره الاسلام تكون بالاسلام اصلا، ينبغي تفعل واحد اثنين ثلاثه اربعه كذا خمسه سته عشره. طب بس تعالى، طب بس احضر الدرس، طب بس اسمع. والله لو وصلت معه بعد ذلك الى درجه العناد، يعاند هذا ولا يريد ان يقبل ما وعطته بينت له، فعلا بقى اسجره ولا تلتفت اليه ولا تقول السلام عليكم ولا ترد السلام عليه، واذا مات فلا تشهد جنازته، واذا مرض فلا تعده. لكن الاول بلغ، بلغ الاول، خصوصا نحن كما قلنا في مجتمعات فقيره العلم. مش هقولك بقى احنا عندنا ما عندناش ابن تيميه ولا عندنا احمد ولا عندنا ابن باز ولا عندنا فوزان ولا عندنا لحيدان ولا عندنا حد من دول خالص اصلا، خلاص يعني كل اللي عندنا اللي بينفع الله بهم طلبة علم، كلهم طلبة علم وكذا. انما سيبكم من سات العلامة والمش عارف الايه والمحدث والكلام ده كله اللي هو بتوع الخطاطين دول، سيبكم الكلام ده، ده وضع الخطاطين، واحد بيجرب خطه كده، المحدث مش عارف العلامة اللي مش عارف ايه فقيه الزمان، الكلام ده كله وضع الخطاطين والكلام من ده. انما على الواقع الله يستحي، يلا 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 شيخ، يعني لولا ان الشيخ دلوقتي بقى من الالفاظ المشاعة لكان فيها وقفة اهو شيخ. لكن بقى تحول علامة ومحدث وبقية زمان وشيخ مش عارف ايه الفتنة والمحنة والمحنة، لا لا ما الكلام هذا كله غلو. العلامة هذه العلامة تحطها مثلا اليوم على الفوزان يبقى العلامة، العلامة العباد يبقى العلامة، وهم نفسهم قد يكون في حرج شديد لو تقول لو تقدم الواحد بعلامة هيغلق عليك الميكروفون، لو تقدمه بالعلامة هيغلق عليك الميكروفون، يكرهون هذا يكرهون هذا. يعني الآن تقول الإمام ابن عثيمين، ابن عثيمين ده يرى الإمام هذا في غير الإمام المتبع، ومع ذلك نحن نراه إماما، إماما هاديا داعيا إلى الله على بصيرة الحمد لله، لكن هم يتواضعون جدا في هذا الباب. لكن العلامة الآن أرخص ما يكون. نعم.
هل من محيص؟ أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع.
ما هذا التنكير في قلب لمن كان له قلب، قلب يدل على هذا، لمن كان له قلب لما سقط في معرض المدح، أي لمن كان له قلب عظيم منيب أواب. نعم.
وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد أي حاضر، فهذا له أيضا ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يلق سمعه الذي لم يلق سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته.
هداية من هذا نعته،
هداية من هذا نعته ووصفه. ولقد خلقنا السماوات والأرض،
هذا دليل على أنه الله عز وجل إذا هدى وإذا أضل فبناء على علمه، فهناك من يستحق الهداية فيوفقه الله عز وجل استمع القرآن بقلب حاضر، وهناك من لا يستحق ذلك فالله عز وجل يخذله. نعم.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة.
ولهذا رواية السبت هذه رواية أيضا الصحيح أنها شاذة، إنما كان بدء الخلق من الأحد والنهاية الجمعة، ستة أيام بدأت من الأحد، الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. نعم.
من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء، فالذي أوجدها على كبرها وعظم كبرها
قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى.
فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم والهى بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخرة وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس مؤنس لها مهون للصبر.
وهذه فائدة عظيمة وجدناها في كتاب الله عز وجل، أنه عند الشدائد يأتي الأمر بذكر الله عز وجل، عند حصول الشدائد، عند حصول العناد، عند حصول اجتماع قوى الشر عليك، إلجأ إلى الله وأدم ذكره وطاعته، فما أعظم الذكر في هذه اللحظات. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الصلوات والأذكار والأوراد لا سيما صلاة العصر وصلاة الصبح، الأمر بالذكر. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكم للذكر من إعانة عظيمة للعبد وتسلية وخروج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. أليس الله سبحانه وتعالى قادرا على تفريج الكرب والهم وتقوية الضعيف والرد في نحر المعتدي الظالم؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. لهذا إلجأ إليه واذكر ربك سبحانه. نعم، هذه فائدة عظيمة يا أخوان، فائدة عظيمة جدا. في كل شدة عليك بذكر الله. ضاقت بك السبل، عليك ديون، يبقى ذكر الله. عقيم، يبقى ذكر الله. اجتماع أهل البدع والهواء عليك وكذا، يبقى ذكر الله. فتن، يبقى العبادة في الهرج دائما، خندق العبادة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو إيه؟ قائم يصلي. يبقى هو ذكر وقام يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإيه؟ بيحيى. ومريم لما وقعت فيه ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى، فأمرها الله سبحانه وتعالى أيضا بهذا، وصبرها بأن تصمت، والله عز وجل تولى تفريج كربها بإنطاق ولدها. نعم.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي واستمع بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الخلق. يوم يسمعون الصيحة، أي كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة.
في نسخة من الأرض، قريب من الأرض.
أي كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء. ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء. ولهذا قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي عن الأموات سراعا، أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة. ذلك حشر علينا يسير، أي هين على الله، يسير لا تعب فيه ولا كلفة. نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك.
هكذا الدعاء إلى الله، تظنون أن الدعاء سوف يتلقاهم الناس بالثناء وفرش الأرض بالورود. مقام الدعوة مقام ابتلاء، قاعدة يا اخوان، مقام الدعوة مقام ابتلاء. اعبد ربك في المسجد هذا لن يخرجك واحد ابدا، لا جاي لك صوفي ولا جاي لك اشعري ولا جاي لك خارجي ولا جاي لك ظالم. قف في الصف هنا وصلي طول الليل والنهار لغايه ما تموت، لكن من ده، من هذا، من المنبر، من الكرسي هذا. شوف احنا عندنا ثلاث مقامات الان، صف اهو، خط اهو، اقف على الخط ده وصلي لغايه ما تموت. تمام، لا احد يعترضك، لا احد يعترض على الصلاه. لو المسجد كله مليان خوارج ومرجئه وجبريه وقدريه محدش هيقعدك، تمام، ولا يعترض عليك. لكن تطلع هنا او تقعد هنا ما يغركش البتاع اللينه دي. دي بس لينها كده، لكن دي لها ثمن. ما يغركش دي ولا ده. اول ما تطلع هنا، ايها الناس اتقوا ربكم، ايها الناس احفظوا سنتك نبيكم، ايوه، هذا مقام بالي ابتداء. لهذا قال ورقة ابن نوفل للنبي اول كلمة، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، اعلى شيء ممكن ان يتصوره النبي من الإذاء ان يخرج القوم، وقوم مين الا انا فيهم الصادق الامين. يعني انت بتتكلم عن من؟ احنا لسنا في عاد الحمد لله ولا في كذا، انا صادق امين، انا الصادق الامين، انا محمد الصادق الامين، انا بيتي مليء بامانات القوم، انا الذي اذا قلت كلاما استمع لي، انا انا انا. اذ يخرجك القوم قال اوى مخرجياهم قال نعم انه لم يأتي رجل قط قط رجل قط. اذا قاعدة كونية، سنة كونية بمثل ما جئت به من السنة والحق، الا عودي عودي. وليس باللازم يكون عداء من يهود ونصارى، يهود نصارى مبتدعة، ثنتان وسبعون فرقة يعادونك 72 فرقة يعادونك. اول ما تقول انت الان اهو تثبت، يضع الرب سبحانه ورب العزة سبحانه وتعالى قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه، يوم يقول لك المعتزلي اوقف يا شيخ، الجهمي اوقف يا شيخ، الاشعري اوقف يا شيخ، ايه ده تقول ايه، ويكون بينك وبينه سجال ويكفره، لأنك تجعل الله شخصا عندك. لهذا قال سبحانه نحن نعلم ما يقولون لك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذا مقام ابتلاء، مقام الدعوة مقام ابتلاء، مقام الدعوة مقام ابتلاء، لكن الله بيعين سبحانه وتعالى من لجأ إليه واعتصم به سبحانه وتعالى، يعين الله سبحانه وتعالى. وقد أيضا يقلل الله الابتلاء لضعف العبد. يعني ابتلاء ابن تيمية مش زي ابتلاءك، ابتلاء أحمد، ابتلاء ابن تيمية مش زي ابتلاء أحمد، ابتلاء أحمد مش زي ابتلاء خباب وصهيب. خلي بالك اوعى تختار، يعني هشام مثلا قد لا يجد ابتلاء مثلا، ما فين بقى ضرب السياط ومش عارف، هذا الضعف هشام، انتبه. انما خفف عن هشام ليه؟ لان ما عنده الايمان اللي لو قوي الابتلاء صبر، فلربما اعطي من الابتلاء بالقدر الذي يتوافق مع الايمان. ولهذا قال النبي اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالايه فالامثل، وقال يبتلى الرجل على قدر دينه. يبقى انت ممكن ما يكونش عندك ابتلاء شديده، ليه؟ ليس لفضلك وكذا، لا لا، لقله لضعف ايمانك في هذا الباب. قد تبتلى مع اول عصا، ممكن تبتلى، بل استدعاء كده تبتلى، بل تجيك رسالة من أهل البدع فترجع، لكن فتعطى هذا الابتلاء على قدر ما عندك من الايه من الدين، لكن لا بد من وقوع الابتلاء، قل ذلك أو كفر. نعم.
نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعد
وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك
ونصرنا لك على أعدائك. فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف بنفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله، وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتذكير
فمهمة النبي الانذار فقط والبلاغ والحمد لله، هذه مهمة، أن الله ما كلف النبي بهداية الناس، إذ الهداية لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. فأنت أيها الداعية ما عليك إلا البلاغ، استجابة الناس وعدم استجابتهم هذه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله. وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه، لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير،
كما قال سبحانه لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى لماذا الدعوه في هذه الاوساط معذره الى ربكم فتقوم بالاعذار الى الله عز وجل انك ما قصرت؟ لما قيل لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، هؤلاء ما فيهم رجاء، لا هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن انا علي ان ادعو ان ابلغ حتى لا اؤاخذ يوم القيامه. ولعلهم يتقون، أبو سفيان من كان يعتقد أبدا بالأسباب المادية أن أبو سفيان سيأتي يوم من الأيام يسلم؟ أتى يوم وأسلم وحسن إسلامه. عكرمة صناديد قريش كانت ثم صارت، لهذا الإنسان يستحضر هذا الأمر ما عليه إلا البلاغ. فيش حاجة اسمها أنا بعتذر الدعوة لأن الناس معرضون، الناس ما يستجيبون. ولو كان الناس ما يستجيبون ورأيت النبي وليس معه أحد. ولهذا إخواني مما يعين على طريق الدعوة فهم طبيعتها. ابتلاء لابد أن يكون، ليس عليك إلا البلاغ. قد لا يؤمن أحد من قومك ولا يستجيب، ولهذا مثلا ما يجي إخوة يقول لك ده أنا شيخ في البلد ما معيش إلا أخ واحد بس. معك أخ واحد؟ ده أنتم كثروا الآن. إذا كان في عزبة في قرية أنت وأخ على السنة، طب قول في المحافظة، طب قول في القطر، ده أنت في القرية معناه أنكم كثر جدا. هذه طبيعة الدعوة. لن يكون الناس على السنة إلا الرجل، لا، إنما سيكون الناس على البدعة إلا الرجل يقوم فيهم. هذه طبيعة الدعوة. فمن الطبيعي جدا جدا إنك تجلس أنت بين 3-4 بس درس عندك في بلدك، ما عندكش 3-4، ما عندكش إلا 2، ما عندكش الأخ يجيك بالليل، يكفي هذا. طيب هذا آخر التفسير سورة قاف، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.